الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مشاكل تطبيقية. يقول فيما سبق نحن استعرضنا لكم خصائص الوجوب الغيري من جملة هذه الخصائص إن الوجوب الغيري بخصوص الخاصية الرابعة كنا نتكلم أو الخاصية الثانية إن الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا على المجيء به، وإنما الثواب يكون على الوجوب النفسي. لماذا لا تذكرون؟ على أساس إن الوجوب الغيري ليس فيه ملاك مستقل عن ملاك الوجوب النفسي، وهو أيضا لا يستتبع المحركية الاستقلالية، فإذا كان مجردا عن الملاك ولا يقتضي التحريك، من الواضح لا يستتبع ثوابا. هذه خاصية أظن كانت الخاصية الثانية من خصائص الوجوب الغيري. هذه الخاصية في مقام التطبيق، يعني لو جئنا إلى النصوص وجدناها تقول على العكس، تثبت الثواب على الوجوب الغيري. من هنا نحتاج إلى تكييف لتلك الخاصية حتى تنسجم مع النصوص. إذا أنت بين أمرين، إما تقول هذه الخاصية تبين بطلانها لأن يتضح أن النص الخاص على عكسها، والمدار بعد على النص الخاص التي تعطي الثواب على الواجبات الغيرية من قبيل من مشى إلى الحسين عليه السلام فله بكل خطوة هكذا، فنجد أن المشي هو واجب غيري للوصول إلى الحرم، وهكذا قضية الحج أيضا فيه خطوات، فيه استحباب على الخطوات، ثواب على الخطوات. فإما تقول أنا أرفض الخاصية الثانية لأنها تتنافى مع النصوص الخاصة وخلاص، أو تقول لا، أبقى أتمسك بالخاصية وأكيف وأول النصوص على طبق تلك الخاصية بحيث لا يحصل أي تصادم بين القاعدة الأصولية وبين النص الخاص. فسيد الشهيد يقول نختار هذا الأمر، إذا استطعنا أن نجمع بين القاعدة الأصولية التي تنفي الثواب على الواجب الغيري وبين الروايات التي تقر بوجود ثواب على الواجب الغيري، إذا استطعنا أن نكيف بينهما فهو أولى. من هنا سيد الشهيد وكأنه يرجع إلى تنقيح هذه الخاصية من جديد، يقول هناك ما قلنا من أنه لا ثواب على الوجوب الغيري بما هو وجوب غيري، أما إذا كان يقصد بالوجوب الغيري مقدمة لامتثال الوجوب النفسي أو للتوصل إلى الوجوب النفسي أو سوف نشرع بامتثال الوجوب النفسي، فمن ذلك الحين، يعني حين الإتيان بالوجوب الغيري الذي يوصلنا إلى الوجوب النفسي وسوف نمتثل الوجوب النفسي من خلاله، من ذلك الحين نستحق الثواب، لا لأنه واجب غيري، لا لا، لأنه يوصلنا إلى امتثال الوجوب النفسي، بهذا الداعي يستحق الثواب. يعني الذي يذهب إلى الحسين عليه السلام ويمشي لا لقصد الزيارة، فحينما وصل إلى الحرم بعد قدم أو قدمين نوى ماذا؟ الزيارة. هنا لا يستحق الثواب على المشي. لماذا؟ لأنه لم يقصد به التوصل إلى امتثال هذا الواجب النفسي، وإنما جاء به بما هو واجب غيري. فإذن نقول إن ما دل من الروايات من مشى إلى الحسين عليه السلام له بكل خطوة كذا 1000 حج أو 1000 عمرة، لا نجعل الثواب على نفس المشي بما هو مشي. والشاهد هذا اللي ذكرنا الذي يمشي ولا يقصد، وإنما نقول يأتي يحصل الثواب لأن المشي يكون مقدمة لامتثال الواجب النفسي. من هذا الحين هو نعطي ثواب. فلو لم يقصد بالمشي الشروع في التوصل إلى الواجب النفسي لا يستحق الثواب. وعليه الواجب الغيري بما هو واجب غيري لا ثواب عليه، هذا نحن نقر عليه، والروايات أيضا تقول بذلك. لكن بما أن الواجب الغيري يتوصل به إلى الواجب النفسي فسوف نشرع بامتثال الواجب النفسي، أنت الآن تستحق الثواب. لكن مو لأنه واجب غيري، لا، لأنه سوف يوصلك للواجب النفسي، هذا الثواب، مو على بما هو واجب غيري. والروايات يقول يمكن أن ننزلها على هذا المفاد. صحيح ظاهر الروايات من مشى له بكل خطوة كذا نفس المشي، لا لا، نقول من مشى بقصد ماذا؟ أن يكون المشي مقدمة لامتثال الواجب النفسي، أنا ذاك نعطيه ثوابا. هذا رجوع من جديد إلى هذه الخاصية الثانية ومحاولة ماذا تكيفها على ضوء الروايات الخاصة.
شيخنا لكن هذا الكلام على رأي صاحب الإمام فهو لا يجب، لأنه مطلق المقدمة فقط للتمكن مثلا، فإذا تمكن من المجيء، إذا فقط تمكن من المجيء فبعد هو أتى بالمقدمة اللي هي واجب، بعد لا يحتاج أن يأتي بها. الإشكالات على التطبيق
مع ما يجرى كل كلام. لا لا، هذا بغض النظر سواء قلنا أن المقدمة يكفي فيها التمكن أو قلنا أن المقدمة يشترط فيها التوصل، بغض النظر عن كل شيء، حتى الذي يدعي أنها فقط تمكننا الوصول إلى الواجب فقط فيها قيد الإمكان، هذا أيضا أنه مع قيد الإمكان لا يستحق المجيء بها على الثواب. لا لا، قضية الثواب ما تفرق، سواء كان أنت تقول أنا يكفي تمكنني للواجب أو توصلني. يعني إحنا قلنا معنى التمكن ومعنى التوصل، معنى التوصل لا حتمية وقوع الواجب النفسي، وإنما لو جاء المكلف بهذه المقدمات اتفق حصول الواجب النفسي، هاي يسمونها موصلة، هذا معنى الإيصال. ها التمكن هو هذا، إنه لو جاء بالمقدمات إلا أنه أعرضه عن الوصول، يعني لم يتحقق الواجب النفسي اتفاقه، هاي يقول هذا كافي يسمونه مقدمة واجب. أما ذلك يقولون لا، إلا يحصل الواجب بالخارج اتفاقا طبعا يلا نسميها مقدمة، هذا هو الفارق. هاي الخاصية الأولى، نعم، أو المشكلة الأولى.
الشيخ العفو العكس، أنه على صاحب الكفاية صح أنه شنو يلزم منه ثواب على المقدمة، أما السيد الشيخ ما راح يلزم عليه الثواب، لأنه إذا نظرنا إلى كلام صاحب الكفاية بشرط لا، أما السيد الشهيد والسيد الخوئي بشرط الشيء، يعني بشرط المقدمة يريدها الموصلة،
لا
هذا الموصلة لا.
ها لا، هذا هم نرجع من جديد شيخنا، معنى الإيصال لا معنى لا بدية وقوع الواجب النفسي.
أبد.
لا 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 لا، سيد الشهيد قال إذا اتفق حصول الواجب النفسي معها، إذا اتفق معنى الإيصال هو هذا، هو هي أنا أوافق أن كلمة الإيصال هي تعطي هذا المعنى. ما معنى المقدمة الموصلة خصوصا إذا يريد يقابلونها وهي مسألة التمكن؟ يعني الموصلة لابد أن يقع الواجب النفس، التمكن لا يشترط، لا لا مو هذا المقصود. الآن المشي إلى الحج وفيه جنبة تمكن جزما، وفيه جنبة إيصال هم توصلك للحج جزما، إلا أن هذا المكلف تارة لا يعرض عليه أي عارض، فمن الواضح إذا مشى بالوضع الطبيعي اتفاقا يقع الحج. يعبر عن هذه المقدمة موصلة، لاحظ، مع أن المشي مو لابد يقع وراء الحج، هو بيقدر يرجع. بينما إذا عرض له عارض ماذا يقال؟ هذه المقدمة فقط فيها عنصر التمكن، لماذا؟ لأنه لم يحصل الواجب بعدها، لكن حصول الواجب بعدها مو لابدي، وإنما ممكن أن يحصل أو لا يمكن. فإذا حصل الواجب اتفاقا هذه مقدمة موصلة، لم يحصل الواجب بعدها. صاحب الكفاية يقول أنا سميها مقدمة، يعني شرطية المقدمة أنه تمكنني. جماعة يقولون لا، مو تمكنك فقط، تمكنك، وإذا وقع، إذا وقع الواجب بعدها هاي يسمونها مقدمة موصلة. إذا وقع، مو لابد يقع الواجب. لا هذا اشتباه، يقينا اشتباه هذا. ما يقصدون العلية التامة.
إذا عرض عارض على صاحب الكفاية أنه يثاب هذا الشخص.
على صاحب الكفاية إيه إيه، لأنه لأنه متمكن. لا لا، على صاحب الكفاءة أصلاً ثواب ماكو، المقدمات خالية عن الثواب، هاي متفق عليه. بس نسميها مقدمة، قال إيه أسميها مقدمة. يأتيها الوجوب الغيري، يأتيها الوجوب الغيري، يأتيها الحب، يأتيها الحب، كل الخصائص موجودة. طبعاً لا ثواب فيها، لا تصلح المحركية، هاي خصائص متفق عليها. لكن ممكن قانون الملازمة يشملها؟ أي سيد الشهيد يقول لا، يقول أنا أخذ بها قيد زائد، إذا حصل الواجب النفسي بعدها، إذا حصل هذا أسميها واجب الوجوب الغير، أما إذا ما يحصل ما أسميها.
شفنا عفوا قصد صاحب الكفاية، يعني الذي يقول بالتمكن مو ما عنده شرط الإيصال، فهنا المكلف إذا جاء بالمشي يحصل الثواب، مو شرط الإيصال، ولكن فقط أنه السيد الشيء السيد الأخوة يقول لا بشرط الشيء، يعني هذه المقدمة أريدها بشرط الشيء وهو الإيصال. عند المشي عرض، عند عارض لم توصله إلى المقدمة لا يثاب عليها.
لا، يعني حتى على رأي سيد الشهيد اللي يشترط الإيصال راح يكون ثواب. لماذا؟ لأن أنا أأتي بالمشي، لماذا؟ سوف أشرع في امتثال الواجب النفسي من حين المشي.
هذا مشروط بمن؟
لا لا لا، أبد 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 أبد، ذاك مشروط في قضية الوجوب النفسي. هل يوجد وجوب غيري أم لا يوجد؟ هل يوجد حب غيري أو لا يوجد؟ الإيصال وعدم الإيصال مو منوط بقضية الثواب. حتى لو افترضنا أنه أنا اشترط المقدمة الموصلة زين وما تحقق الواجب، بس ما دام أنا قصدت حينما أأتي بالمقدمة سوف أنوي امتثال الواجب النفسي، يقولوا لك تعال لك ثواب أنت. لكن إذا ما أجى الواجب النفسي يسمونها مقدمة؟ يقول ما يسمونها مقدمة، لأن يشترطون في اتصافها بالوجوب الغيري أو الحب الغيري لابد يكون إيصال المقدمة، لا على نحو الحتمية أبد، وإنما إذا اتفق حصول المقدمات يحصل الواجب، هذا كافي، يسمونها مقدمة موصلة. فمو من الصحيح أعبر عن المقدمة الموصلة أن المقدمات هي علة تامة لحصول الواجب النفسي أبد نهائيا.
إذا ما أتيت بالمقدمة تعتبر أني أتيت بها المقدمة أم لا؟
إذا على 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 الموصلة، لا لا محبوبة بالحب الغيري ولا بها وجوب شرعي.
إذا ما لي بها
ثواب. نجي مسألة الثواب مرتبطة بهاي القضية. متى ما قصدت شيخنا، متى ما قصدت من الإتيان بالمقدمة، متى ما قصدت التوصل إلى ذيها
الموصلة،
قصدت أن أمتثل ذيها تستحق الثواب. والروايات هي قاعد تساعد على هذا، يقول احنا نعطي ثواب على المشي. شو نعطي ثواب على المشي؟ افترض ما وصلت، ما يعطوني ثواب؟ لا، ما دام انت بهاي الخطوات تريد ان تقصد الوصول الى المقصد نعطيك ثواب منها على هاي النية من البداية، وصلت او ما وصلت. فالإيصال وعدم الإيصال ما له ربط بمسألة الثواب نهائيا. هاي الاشكال الاول. اكو اشكال اخر، انه الخاصية الرابعة من خصائص الوجوب الغيري ويكفي للمكلف أن يأتي بواقع المقدمة، يعني لا يضيف إليها أي قيد كقيد قصد القربة. يعني المطلوب من المكلف ما هو؟ أن يأتي بأصل المقدمة حتى يتمكن من امتثال الواجب النفسي. وبعبارة أخرى، إن الوجوب الغيري وجوب توصلي، والتوصليات لا يشترط فيها قصد التقرب، وإنما مجرد هي أمور توصل المن إلى شيء آخر. فالخاصية الرابعة، يكفي أن يأتي المكلف بواقع المقدمة، لا يحتاج أن يضيف إليها قيد قصد القربة. لماذا؟ لأن المقدمات واجبات توصلية، وحقيقة الواجب التوصلي كفاية الإتيان بالفعل من دون أن نضم إليه قصد التقرب. إلا أن هذه الخاصية أيضا تنصدم اصطدمت مع الوضوء الذي هو ماذا يحتاج إلى قصد القربة والتيمم وهكذا غسل الجنابة، فإنها مقدمات، إلا أنها مقدمات تتوقف على قصد القربة. فكيف يقال إن الواجب الغيري لا داعي أن يضم إليه قيد قصد القربة؟ أو ليست هذه مقدمات تتوقف على قصد القربة؟ فإما نقول هذه الخاصية خطأ التي طرحناها لأن النصوص تتنافى معها، أو نؤول النصوص تأويلا ينسجم مع الفكرة الأصولية. قل هذا لي راح نسوي، بس خلنا نقرأ هذا المقدار. استعرضنا فيما سبق 4 خصائص وحالات للوجوب الغيري، وتنص الثانية منها على أن امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا. طبعا الوجوب الغير هو مو احنا نمتثله، واحد يمتثل الخطاب، يعني نقصد الواجب الغير احنا نمتثله. وتنص الرابعة منها على أن الواجب الغيري، تبدل الأمر صار واجب قبل شوية وجوب، توصلي. معنى توصلي يعني لا داعي لقصد القربة. جيد. وقد لوحظ إنما ثبت من ترتب الثواب على جملة من المقدمات كما دلت عليه الروايات، قضية المشي ينافي الحالة الثانية للوجوب الغيري، وإنما ثبت من عبادية الوضوء والغسل والتيمم واعتبار قصد القربة فيها ينافي الحالة الرابعة. يلا والجواب. أما فيما يتصل بالحالة الثانية فهو يقول إنها تنفي استتباع امتثال الوجوب الغيري بما هو، يعني اللي يجي بالمشي بما هو مشي ولم ينوي بالمشي التوصل، لهذا ما نطيع أي ثواب. بما هو امتثال للوجوب الغيري للثواب، هذا ما يطونه ثواب. أما يقصد بامتثال الوجوب الغيري للتوصل إلى الواجب النفسي فسوف يستحق الثواب من حين عرض هذه النية عليه، وقلنا والشاهد على ذلك الذي يمشي خطوات ولا يقصد الحسين عليه السلام، لكن حينما وصل إلى الحرم بخطوة راد يمشي فيعطى ثواب على ذاك الأمر، لا يعطى ثواب لأن جاء بالمشي بما هو مشي لا لقصد التوصل إلى الحرم. ولا تنفي ترتب الثواب على المقدمة بما هي شروع في امتثال الواجب النفسي، وذلك شو وقت فيما إذا أتى بالمقدمات ماذا يقصد؟ يقصد يكفي القصد، النية إذا نيته سليمة كافي بقصد التوصل بالمقدمات إلى امتثال الواجب النفسي. زين خوب، هاي الروايات اللي تقول من مشى وكان ظاهر المشي على نفس المشي، يقول لا يمكن إحنا ننزل الروايات على هذا الأمر، مقصود من مشى له بكل خطوة، من مشى هذا على أساس إن المشي يقصد به التوصل إلى الواجب النفسي راح يحصل ثواب على من على المشي. لماذا يحصل ثواب على المشي؟ مو بما هو مشي، مو بما هو واجب غيري، بما هو شروع في امتثال الواجب النفسي، على هذا النحو نطي ثواب. فالرواية يقول يمكن ننزلها على هذا المعنى، وما ثبت بالروايات من الثواب على المقدمات يمكن تطبيقه على ذلك. أما فيما يتصل بالحالة الرابعة، لا ثواب واحد لكن مو على المقدمات بما هي مقدمات، لا 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 مو على المقدمات بما هي مقدمات، وإنما على امتثال الواجب النفسي، واجب النفسي قطع امتثاله في ثواب. زين الحالة الرابعة جوابها بسيط. الحالة الرابعة تقول إن المقدمة يكفي أن يأتي بها المكلف من دون أن يضم قصد القربة، هذا ينافي مع يسمون العباد الطهارات الثلاثة التي لا تسقط إلا بقصد القربة. الجماعة أجابوا عن هذا السؤال، عن هذا الإشكال، قالوا نرجع من جديد إلى المقدمة، يجب على المكلف أن يأتي بالمقدمة. لماذا؟ لأن الواجب يتوقف على الإتيان بها. لكن السؤال هو هذا، أي مقدمة يجب الإتيان بها. نقول تارة الشارع يجعل المقدمة كالمشي من دون أن يضم إلى المقدمة أي عنصر آخر، يعني كأن الشارع يريد أن يقول امشوا من دون قصد القربة. هنا ماذا يتحقق؟ الامتثال، الإتيان بأصل المشي لا نضم إليه شيء، لأن هذا واقع المقدمة هو هذا. وأخرى إن الشارع يضيف عنصر إلى واقع المقدمة، يقول المطلوب ليس الغسلات والمساحات، مو هذه المقدمة، هذه زائد قصد القربة. ليس المطلوب الغسل الترتيبي أو الارتماسي، ليس المطلوب واقع الغسل، وإنما هذه زائد قصد القربة. وهكذا الحال في التيمم، فقصد القربة ليس شيئا أضفنا إليه، وإنما هو من صميم ماذا؟ واقع المقدمة. أريد منك أن تأتي بالمقدمة، المقدمة تارة تكون أمر بسيط كالمشي، وأخرى تكون المقدمة أمر مركب. فالشارع يريد المقدمة، هذا معنى المقدمة، هذا ليس شيء زائد. نحن قلنا الواجب الغيري واجب توصلي، إذا لم تكن قصد القربة دخيلة في حقيقة المقدمة، يعني نحن نأتي بهذا القيد، هذا نعم ينافي هاي الخاصية. أما لو كان قصد القربة من حقيقة المقدمة، وأن المقدمة عبارة عن جزئين، هذا لا معنى أن نقول هذا خلاف الخصوصية فقد أضفنا قيد قصد القربة. نحن لم نضف قيد قصد القربة، وإنما العبادية أمر متحقق في ذات المقدمة، والإشكال إذا أضفنا، أما إذا هي أصلا قصد القربة أمر معتبر في المقدمة فالإشكال منتفي. وأما فيما يتصل بالحالة الرابعة فإنها في الحقيقة إنما تنفي دخول أي شيء في دائرة الواجب الغيري زائدا على من؟ على ذات المقدمة التي يتوقف عليها الواجب النفسي. فإذا كان الواجب النفسي متوقفا على ذات الفعل كالحاج، متوقف على ذات المشي، امتنع أخذ قصد القربة في متعلق الوجوب الغيري. لماذا؟ لعدم توقف الواجب النفسي على المقدمة بقيد قصد القربة. وإذا كان الواجب النفسي متوقفا على الفعل، على الوضوء، على الغسلات والمسحات، زائد قصد القربة، هي المقدمة مخلوقة، هي شو نسوي يعني؟ ها؟ المقدمة مخلوق بها قصد القربة، شنو المشكلة بعدها؟ يقول مع قصد القربة تعين تعلق الوجوب الغيري بهما، بهما يعني شنو؟ بواقع المقدمة زائد قصد القربة معا، لأن قصد القربة في هذه الحالة مو أمر طارئ نحن جئنا به، بل هو من صميم المقدمة، يعتبر جزءا من المقدمة. وفي كل مورد يقوم فيه الدليل على عبادية المقدمة ماذا نستكشف؟ نستكشف أن قصد القربة هو من واقع المقدمة وليس أمر عارضا عليها. وفي كل مورد يقوم فيه الدليل على عبادية المقدمة نستكشف انطباق هذه الحالة عليها. فإن قيل، ما يقعدون الجماعة إلا شكلهم، فإن قيل خب جيد، نحن نأتي بالوضوء بداعي، إشكال بسيط هو بداعي قصد القربة، ها جيد زين، لكن تعال فسر لنا شنو قصد القربة. من أنا أقول لك هسيج صلي بقصد القربة، شنو معنى؟ يعني إن الأمر صلي أمر بالصلاة، عليك أن تقصد، شنو تقصد من تريد تمتثل؟ تقصد امتثال أمر الشارع، لا تقصد إنك تتحرك، إن الأمر حركك، يعني نحو الرياء أتحرك، أو أتحرك نحو التبريد بالوضوء مثلا، أو طلب السمعة، لا لا، معنى صلي بقصد القربة معنى إن الأمر يحركك نحو امتثال الشارع، هذا معنى صلي بقصد القربة. يعني أنا أمرك أن تتحرك وتمتثل، ماذا تمتثل؟ أمر الشارع، مو تمتثل رغباتك النفسية، هذا ما يسمونه قصد قربة. فهذا معنى صلي بقصد القربة، يعني إن الأمر بالصلاة ماذا؟ يحركك نحو هذا العمل، أنك تأتي بالصلاة بقصد امتثال أمر الشارع. وبيجي تعال توضأ بقصد القربة. يعني شنو معنى توضأ بقصد القربة؟ يعني إن الأمر بالوضوء يحركك ماذا؟ نحو أن تتوضأ وتمتثل الأمر بالوضوء. شنو المشكلة؟ طلعت الخربة لنا خاصية من خاصية، إن الوجوب الغيري لا يستحق المحركية. الوجوب الغيري يحرك، قلنا خاصية الأولى، الوجوب الغيري لا يحرك. فلو قيل صلي بقصد القربة يعني أن الأمر بالوضوء يحركك نحو أن تأتي بالعمل بقصد امتثال أمر الشارع، وهذا معناه جعل الأمر بالوضوء محرك. وقلنا بالخاصية الأولى أن الأمر بالوضوء ليس محركا. شلون جاي كحلها عماها؟ هي هاي. يعني هو تغلب على مشكلة قصد القربة، طلعت له هناك مشكلة جديدة لافوها عليه جماعة. يلا شلون يجاوبون؟ الجواب بسيط، نحن نقصد التقرب نحو ماذا؟ في 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 الوضوء اكو قصد التقرب، لكن الذي يحركني نحو قصد قصد التقرب في الوضوء ليس نفس الامر الغيري، وانما الامر النفسي. الامر بالصلاة هذا الامر النفسي هو الذي حركني على ان اتي بالوضوء ماذا؟ بداعي قصد القربة. فالذي حركني نحو قصد التقرب لا الأمر بالوضوء، وإنما الأمر ماذا؟ بالواجب النفسي. يقول هذا الواقع هو موجود، أنت لماذا تأتي بالوضوء؟ تقصد شنو؟ التوصل المن إلى الواجب النفسي. فلولا محركية الأمر النفسي نحو الوضوء بقصد القربة نأتي بالوضوء. فلأجل إن الشارع قال لا صلاة إلا بطهور، أو إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، معناه سوف أتحرك نحو الوضوء بداعي قصد القربة امتثالا ماذا؟ توصلا لمن؟ للواجب النفسي. هذا إن الذي حركني نحو هذا الفعل هو الواجب النفسي. قبلت هذا الجواب خيرا على خير، ما قبلت هذا الجواب تعال، من قال لك إن الوضوء أصلا واجب غيري؟ إن الوضوء واجب نفسي، مستحب نفسي، المهم نفسي. للروايات التي تقول إن الوضوء على وضوء بعشر حسنات، زين نفس الوضوء هو ماذا يحرك؟ هو بأمر نفسي. والإشكال على محركية الغير، الوضوء مو أمر. نعم يبقى وين المشكلة؟ في غسل الجنابة، ما وارد به غسل الجنابة نورا على نور، والتيمم وما وارد إنه واحد يستحب يتيمم انه مثل التهيؤ، لكن ممكن نتلافى هاي المشكله. بس شيء ما اشار اليها، نتلافى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والتيمم احد الطهورين فيمشي القضيه. يعني حتى الجنابه مستحبه نفسيا، والتيمم نخلي ايضا مستحب نفسيا. فلا يرد الاشكال من اول الامر، لان هذه مستحبات نفسيه، وانت اشكالاتكم ماذا؟ على الامور الغيريه. اذا بنينا على هاي الترميمات، فإن قيل أليس قصد القربة معناه التحرك عن محرك مولوي؟ أنا من أقصد التقرب، شنو معنى أقصد التقرب؟ يعني الله عز وجل قال يتحرك نحو هذا العمل امتثالا لأمره لإيجاد الفعل. وقد فرضنا أن الأمر الغيري لا يصلح للتحريك المولوي كما نصت الحالة الأولى من الحالات الأربعة المتقدمة. فما هو المحرك نحو المقدمة؟ الجواب إن المحرك نحو المقدمة هو الوجوب النفسي المتعلق بذيها، وهذا التحريك لماذا أتحرك نحو الوضوء يتمثل في قصد التوصل إلى الواجب النفسي. أكيد أني لولا الشارع يعلم أن الوضوء يحصل فيه التوصل إلى الواجب النفسي ما حركنا نحو الوضوء نفسه. هذا إضافة، يقول لك جواب آخر، إلى إمكان افتراض وجود أمر نفسي متعلق بالمقدمة أحيانا بقطع النظر عن مقدميتها. يعني يقول أساسا الوضوء مو أمر غيري، هو أساساً الوضوء أمر نفسي، كما هو الحال في الوضوء على القول بدعوى استحبابه النفسي. وقلنا ممكن ندخل التيمم وهكذا غسل الجنابة. والحمد لله رب العالمين. وين هذا المتزوج؟ افتح من المقدمات، هل يجي هسه يحضر الدرس؟
الإطلاق اللي ذكرت أن الله يحب التوابين،
إيه
جاء خاص بعد
شكرا
الشيخ.
وان التيمم ما حد طهوره، فيحبوا المتطهرين والتيمم ما حد